أبناؤنا كسفينة وشراعها يحتاج كي تمضي لدفع رياح، أنت الرياح تعين ابنك دائما كيما يفوز بنيل كل متاح.
علمه كيف الانطلاق وكله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعزائي المشاهدين والمشاهدات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه قناة زاد العلمية ترحب بكم في حلقة جديدة من برنامجكم أسس التربية، ومع ضيف جليل قدير. معنا اليوم سعادة الدكتور أسامة بن عبد الله عطا، دكتوراه في المناهج وطرق التدريس وماجستير في التربية الإسلامية، وهو عميد كلية الدعوة والثقافة الإسلامية بالجامعة الإسلامية في مينيسوتا بأمريكا. فأهلا وسهلا دكتورنا الكريم.
أهلا بك أستاذ أنوار، مرحبا بك.
نورتنا الليلة بعد انقطاع طويل.
جزاكم الله خير،
شرفنا بكم.
الله يكتب أجركم إن شاء الله.
يا هلا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أشكر القائمين على هذه القناة المباركة، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب لكم الأجور.
آمين. وجزاك الله خير على استجابة الدعوة يا دكتور.
الله يبارك فيك.
وحقيقة أيضا أتحفتنا بموضوع غريب عجيب، يعني أنا تعجبت حتى من فريق الإعداد وقلت العنوان جديد وغريب. عنواننا اليوم هو الخيال وغرس القيم، الخيال وغرس القيم. شدني الموضوع كثيرا، وكنت في نقاش مع أستاذنا الكريم معد البرنامج، فنبيك توضح لنا والأستاذ المشاهدين والمشاهدات ماذا تقصد بهذا الخيال يا دكتور؟
هو الحقيقة الخيال من الأساليب وأفنين الكلام والتعبير التي تغيب عن كثير من الكتاب، من الأدباء، من الدعاة، من المربين، من المعلمين، من الآباء والأمهات، لما له من دور عظيم في التوجيه والإرشاد وترسيخ القيم. ولذلك يعني كان اختياركم لهذا العنوان دور الخيال في غرس القيم اختيارا موفقا منكم، بارك الله فيك.
جزاكم الله خير يا دكتور. نعم. بارك الله فيك. لو ندخل في يعني الخيال الجانب الافتراضي، يعني احنا الان نبغى ناخذ المعنى، ثم بعدين عندنا بعض التساؤلات ودنا ندخل في نقاش حول هذه الفكرة.
نعم. الخيال بارك الله فيك يعني هو في الحقيقة على أنواع. هناك خيال يوصف بأنه سطحي، وخيال يوصف بأنه خيال مألوف، مثل التشبيهات المعروفة في البلاغة وغيرها. وهناك الخيال الذي يمكن أن نطلق عليه الخيال الثاني، الخيال العميق، الخيال الذي قد لا يتكرر إلا نادرا، وقد لا يتكرر، وقد أيضا لا يقع، لكنها صورة متخيلة في الذهن، يمكن للمربي، يمكن للمعلم، يمكن للداعية أن يحقق هذا أو يحقق هدفه عن طريق استخدام تلك الأساليب الخيالية، وقد استخدمها النبي صلى الله عليه وسلم.
جميل جميل.
ولذلك يمكن أن نقول أن الخيال هو عملية عقلية، عملية عقلية يستطيع الشخص من خلالها رؤية واستحضار الواقع الغائب عنه، سواء كان هذا الواقع في الماضي أو في الحاضر، قد يكون حاضرا لكنه بعيدا عنه، يستطيع أن يستحضره، وسنرى لذلك أمثلة كثيرة. وكذلك يستطيع أن يستحضر صورا مستقبلية تقع في المستقبل. هذه الصور يعني عبارة عن سجل حي من الأحداث والتفاعلات التي تحتوي على تفاصيل دقيقة تحدث لدى المستمع انتباها وتلفت أنظاره وتجعله أكثر مشاركة وتفاعلا مع تلك الأحداث، يعايشها ويعيش معها ويتأثر بها بمشاعره ويعيش معها بآماله وآلامه ويندمج مع تلك الأحداث.
هذا الخيال دكتورنا الكريم الدكتور أسامة لا يمكن أن يكون أو يقودنا إلى الخيال السلبي؟
نعم بارك الله فيك، سؤال جيد. الخيال الذي نقصده هو الخيال الإيجابي الذي من خلاله يتمكن المعلم أو المربي أو الناصح إلى يتمكن من نقل المدعو أو المتربي أو المنصوح أو المتعلم من الواقع القريب الذي يعيشه إلى فضاء رحب فسيح يحلق فيه بأفكاره وتفكيره ليعود بعد ذلك من تلك الرحلة الماتعة بنتائج إيجابية. أما الخيال الآخر هو الخيال السلبي والذي يجعل صاحبه يعيش في عالم الأحلام وعالم الأوهام أو في أحلام اليقظة، فهذا لا شك خيال منقوط. وكم من شاب يعني أراد أو نقول كم من شاب عاش في هذا الخيال فأرداه في مهاوي كثيرة وأقعده عن العمل ولم يجن من هذا الخيال إلا التقاعس والتواني، فبات ينتظر فرصة وهمية لتحقيق آماله وطموحه، ولما لم تأتي بعد تلك الفرصة اضطر أن يسلك طرقا لعله يجد فيها مبتغاه، ولكنه يعني وجد فيها آلاما فوق آلامه.
الله المستعان. نعم. هل دكتورنا اسمح لي بهذا السؤال ولعلنا بعدها نأخذ فاصل قصير، بس سؤال بسيط جدا، يعني هو القضية الآن هل هذا الخيال السلبي هل هو حديث النفس أو أمنيات يريدها الإنسان ولا يسعى لتحقيقها بس يتمناها ولا يسعى لها، يعني هو عنده أعماله الأخرى وعنده مشاغله، هل هذا من الخيال السلبي أو أنه مجرد أمنيات لا غير حقيقية هو يعلم أنه لن يستطيع أن يصل إليها؟
نعم، الخيال السلبي قد يكون أمنيات مستحيلة أمنيات مستحيلة يتوهم أنها يمكن أن تتحقق. وقد يكون أمنيات قد تكون أمنيات أيضا واقعية يمكن أن تتحقق لكنه متقاعس ومتواني عن تحقيقها. وهذا غالبا يصاب به بعض الذين يقرؤون القصص الخيالية الغير منضبطة أو بعض الأطفال الذين يشاهدون الأفلام الكرتون التي أيضا تغرقهم في الخيال،
فيه مبالغات. نعم
فيه مبالغة واضحة.
صحيح. دكتور الكريم فاصل قصير ونعود، أعزائي المشاهدين والمشاهدات فاصل قصير ونعود إليكم إن شاء الله.
هناك سفينة وشراعها يحتاج كي تمضي لدفع رياح أنت
كلمات قصيرة تحمل بين طياتها تنبيها وتحذيرا خطيرا وتوجه حواسنا ومداركنا إلى دورنا الحقيقي الذي سنحاسب عليه، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فمن أهم أدوارنا الجديرة باهتمامنا في هذه الحياة التركيز على مسؤولياتنا تجاه رعيتنا، فالآباء والأمهات لهم الأثر الأعظم بعد الله في مستقبل الأبناء والأجيال، لذلك خصهم النبي صلى الله عليه وسلم بالذكر فقال: والرجل راع في أهله وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، إن الأبناء زهرة الحياة وقرة أعين الآباء والأمهات، وبصلاحهم ودعائهم ترفع الدرجات في الآخرة، ولكن يجب أن ندرك أن ذلك مرهون بحسن تربيتهم وصلاح نشأتهم، ومن ثم كان لزاما علينا البحث عن أبرع الطرقات وأفضل الأساليب في التربية والتوجيه ليكون أبناؤنا في قابل أيامهم مصدر بر وسعادة لنا وسواعد خير وبناء للمجتمع والإنسانية.
أبناؤنا كسفينة وشراعها يحتاج كي تمضي لدفع رياح أنت
أهلا بكم أعزائي المشاهدين والمشاهدات، عدنا إليكم بعد هذا الفاصل القصير لنواصل الحديث مع دكتورنا الكريم الدكتور أسامة بن عبد الله عطا حول موضوع الخيال وغرس القيم. تكلمنا دكتورنا الفاضل عن الخيال، ثم تكلمنا عن الفرق بين الخيال الإيجابي والخيال السلبي، والحقيقة جزاك الله خير يعني حطيت النقاط على الحروف. كان عندنا أيضا جانب نريد أن نعقب عليه، كيف أنا في مثلا في الأسرة في المؤسسة التعليمية التربوية، هل هذا الخيال ممكن أنا أستعين به؟ هل هو مهم لي في جانب التربوي أو أنه هو جهد شخصي فردي؟
الخيال كما قلنا هو عملية عقلية، بل هو من أعلى العمليات العقلية، يعني يمثل القدرات أو العمليات التفكيرية العليا. ويرى بعض التربويين وعلماء النفس أن تقريبا حوالي 90% من القدرات العقلية لدى الإنسان غير مفعلة، يعني غير مستخدمة، وأن هذه القدرات تقع ضمن عملية التخيل أو ضمن عملية الخيال والإبداع. ولذلك اهتم رجال التربية حديثا بأهمية الخيال في العملية التعليمية، وكان له دور كبير سواء كان في المناهج التعليمية والتربوية أو في طرائق التدريس، بل إن طرائق التدريس الحديثة الآن من بينها استراتيجية الخيال في العملية التعليمية، وهي استراتيجية لها إجراءاتها ولها ضوابطها وتؤتي ثمارها في العملية التعليمية كثيرا.
إذن هي نعم. إذا هي قضية يعني هي قضية أساسية في مرحلة التربية، فهي أيضا نعم. من الأساليب التي يجب أن تنتبه لها المؤسسات. نعم. وأيضا البيوت.
وكذلك البيوت لا شك أن الآباء والأمهات إن أدركوا دور الخيال في التوجيه والإرشاد استراحوا كثيرا، لأن كثيرا من التوجيه المباشر والنصح المباشر يولد نوع من التأفف والعناد، لكن حينما يقدم النصح مغلفا بهذا النوع من الخيال والخيال الإبداعي لا شك أنه يعني يؤتي ثمرة أفضل بكثير.
جميل. نعم. جميل. إذا أنت دكتور ترى أن الخيال مهم جدا اعتماده في المؤسسات التربوية وفي أيضا تربيتنا داخل أسرنا.
نعم صحيح.
صحيح. صحيح. طيب دكتورنا الكريم، ننتقل لنقطة أخرى، كيف أنا كمربي أستثمر هذا الخيال في إثارة الدافعية؟
نعم جميل. أستاذ أنور، لابد أن ندرك أولا أهمية الخيال كما ذكرنا. إذا أدركنا أهميته يمكن أن نفعله بصورة ناجحة.
جميل.
لابد أن ندرك أن التخيل أو الخيال يثير مشاركة فاعلة في العملية التعليمية من قبل السامع، حتى لو كان خطيبا واعظا واستخدم هذا النوع من الخيال فإن السامعين سينتبهون معه وتصل فكرته بصورة أكثر عمقا، وهذه المشاركة الإيجابية من قبل المتعلم أو من قبل الأبناء تمثل في الحقيقة حافزا لهم على الدافعية والرغبة الجادة نحو التعلم. كذلك الخيال من أهميته أنه يسهم في بقاء أثر التعلم. الوعظ والإرشاد أو النصح والتوجيه أو التعلم والتعليم القائم أو المباشر القائم على الأداء المباشر أو على أسلوب المحاضرة لا شك أنه يعني تكون آثاره ليست بالأثار المرجوة، لكن حينما يكون التعليم عن طريق التخيل أو عن طريق الخيال لا شك أنه يكون أكثر عمقا وأبقى أثرا وأسهل في استدعاء ما تعلم.
جميل جميل. الله يسعدك يا دكتورنا الكريم. إذن مسألة الخيال تعتبر أحد الطرق في إثارة الدافعية، وأيضا أثبت في ذهن المتلقي من الموعظة المباشرة،
ويكون المتعلم أكثر قدرة على استدعاء ما تعلمه.
جميل. نعم. جميل والله شهيد.
بل يكون أكثر قدرة أيضا على نقل ما تعلمه. أي. يعني حينما تقدم له المعلومة في صورة خيالية،
نعم،
ترسخ في ذهنه، يبقى أثرها، يستطيع استدعائها، يستطيع نقل هذه الخبرات الجديدة أو التعليمية الجديدة، يستطيع أن ينقلها للآخرين.
أي والله، أنا والله دكتور أحتاج إلى أمثلة حقيقة، لأني أنا صرت قاعد أشغل الخيال عندي بس مو راضي يشتغل.
الله يجزيك.
الله المستعان دكتور.
إذا نخلص من ذلك أن الخيال هو في الحقيقة أداة تربوية وتعليمية قيمة، كما أنه مهارة تفكيرية في غاية الأهمية.
جميل.
تساعد لا شك في حل المشكلات، وتجعل التعلم عملية ماتعة، وتأتي هذه المتعة من إثارة التفكير السامع، وإثارة التفكير المتلقي، وإثارة التفكير المتعلم. هذه الإثارة التفكيرية تشعره بذاته، تشعره بقيمته، فيندفع إلى المشاركة، يندفع إلى الانتباه، يحرص على التحصيل، وأيضا يكون التعلم، يمكن أن نصف التعلم في هذه العملية بأنه يعني تعلم إتقاني، تعلم إتقاني.
جميل.
وعلى سبيل المثال،
نعم،
في الحديث الذي رواه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه، أن أعرابيا جاء للنبي صلى الله عليه وسلم، قيل أنه من بني فزارة، قال: يا رسول الله، إن امرأتي ولدت غلاما أسود، وإني أنكرته. هو يشير بذلك بطريقة غير مباشرة إلى يعني قذف زوجته. أدرك النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الأمر، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل لك من إبل؟ فقال: نعم. قال: ما ألوانها؟ الآن النبي صلى الله عليه وسلم نقل من الحاضر الواقع الآن أمامه، سائل ومسؤول في بيئة تعليمية، نقله إلى بيئة تخيلية.
هذه صورة ذهنية في باله،
صورة ذهنية انتقل بها إلى البادية،
نعم،
إلى الإبل،
نعم،
إلى حلاله كما يقال،
نعم.
فقال: ما ألوانها؟ قال: حمر. هو ذكر اللون الغالب عليها. فقال: هل فيها من أورق؟ يعني فيها بعض الإبل لونها مخالف؟ فقال: نعم يا رسول الله. وفي رواية أنه قال: إن فيها لورقة، يعني كثر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فأنا هو من أين؟ فقال: لعله يا رسول الله، وهنا بدأت اللهجة الهادئة، يعني بدأت اللهجة الأول: أنكرته، وإن امرأتي ولدت، بدأت عملية الإقناع، اللي هي يعني كان الخيال الذهني كان سببا في تهدئة هذه اللهجة في مقدمة الإقناع.
جميل.
نعم. فقال: يا رسول الله، لعله يكون نزعه، لعله يا رسول الله يكون نزعه عرق، يعني لعله من آبائه وأجداده السابقين. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: وهذا لعله نزعه عرق. انتهت القضية، قضية في غاية الأهمية، قضية قذف المحصنات. كان الانتقال الذهني والصورة الذهنية الخيالية هذه وسيلة الإقناع ووسيلة لحل المشكلات في الوقت الذاتي.
جميل. جميل. إذن أنا أعتقد أن الخيال واستخدامه كمباشرة والصور الذهنية واستدعائها وربط الحاضر بشيء مدرك سابقا في الخيال أو في العقل سيكون له أثر في تغيير المفاهيم وأيضا القرارات والأحكام.
نعم صحيح. صحيح. وكما يقال يعني هي وظيفة الخيال تقريب المتباعد، يعني تقريب للمتباعدات.
جميل.
وتوضيح العلاقات وإزالة الشبهات وحل المشكلات، وهذا اللي حدث مع هذا الرجل.
جميل الأعرب. جميل، جزاك الله خير يا دكتور. يعني المثال هذا شوي خلى العقل يرجع إلى وضع طبيعي. نعم. بدأ يتصور الآن. نعم. ممكن الآن نبدأ نمارس عملية الخيال. نعم. في هذا المجلس. نعم. الكريم المبارك مع سعادتكم دكتور أسامة بن عبد العطا. نريد أن ننتقل إلى جانب كيف ممكن أن يكون هذا الخيال له دور في تحقيق الهدف وبقاء الأثر.
نعم جميل. تحقيق الهدف التربوي أو التعليم ما هو؟ هو الخروج بنتاجات علمية متميزة ونماذج من المتعلمين والمتربيين تعد قدوات. هذا الهدف التعليم. الهدف التعليمي أو التربوي هو تحقيق نتاجات متميزة. خلينا نضرب مثال. أبو هريرة رضي الله عنه يروي أو كما في الحديث الذي أخرجه البخاري أن رجلا أتى للنبي صلى الله عليه وسلم، فبعث إلى نسائه. الرجل أتى ضيفا نزل عند النبي صلى الله عليه وسلم، فبعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى نسائه فقلنا ما معنا إلا الماء. هذا حال النبي صلى الله عليه وسلم. قال ما معنا إلا الماء. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يضم أو يضيف، من يضم أو يضيف هذا. فقال رجل من الأنصار أنا يا رسول الله. أراد أن ينال الشرف، مبادرة، تسابق. وهذا الآن هذا الرجل اللي قال من الأنصار هذا منتج تعليم، سنرى ماذا فعل. فقال أنا يا رسول الله. فانطلق به إلى امرأته إلى بيته، فقال أكرمي ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم، أكرمي ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت ما عندنا إلا قوت صبياني.
الله الله الله.
الآن مشكلة. طبعا مما يتميز به الخيال إن كان على النمط القصصي إنه أنك تتعايش معه.
الله.
وتعيشه.
تدخل الجو يعني.
والآن كلنا نتشوق إلى معرفة ماذا.
نعم.
ماذا سيحدث. وهذه هنا كما يسمونها الأدباء العقدة، بدأت العقدة.
نعم.
وإحنا ننتظر الحل اللي يسموها أيضا لحظة التنوير.
نعم.
لحظة التنوير ننتظر كلنا يعني كيف
حل القضية الآن.
نحل القضية
هذا أكل أولاد وأكل أهل البيت.
نعم.
يعني
صحيح.
كيف يضيفون يعني يجعلونها قران للضيف.
صحيح. نعم. فقالت ما عندنا إلا قوت صبياني. فقال هنا الإبداع، هنا النتاجات التعليمية بدأت تظهر. هنا أثر التربية بدأ في 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 مواجهة المواقف والتحديات. جميل. وحل المشكلات.
جميل.
فقال هيئي طعامك، أعد الطعام، وأصبحي سراجك، يعني أضيء السراج وجعلي يعني مهيئ للإضاءة الجيدة، ونومي صبيانك.
الله.
ما زالت القضية الآن هي قضية هل الصبيان سينامون أو لا ينامون، يبكون أو لا يبكون. قال ونومي صبيانك، إذا أرادوا العشاء إذا أرادوا عشاء نوميهم. فهيأت طعامها وأصبحت سراجها ونومت صبيانها.
الله.
طيب ماذا سيفعلون؟
نعم.
ثم هل طعام الصبيان يكفي لطعام الأضياف هو وضيفه وامرأته؟ ثم قامت كأنها تصلح سراجها، كأنها تصلح السراج، فأطفأته. هذه تمثيلية جميلة هذه. فأطفأته فجعل الرجل وامرأته فجعل يريانه الضيف يعني أنهما يأكلان.
يا الله.
ولا يأكلان.
يا الله.
وبات طاويين، أي
جائعين.
فلما أصبح غدا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ضحك الله أو عجب من فعالكما.
الله أكبر.
فأنزل الله سبحانه وتعالى: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. هذه نتيجات تعليمية لتربية متكاملة تهدف إلى تنمية الجوانب الشخصية من أو الشخصية المتكاملة من جميع جوانبها العقلية والنفسية والعاطفية وأيضا العلمية والمهارية. وهذا الذي كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم في تربية أصحابه، وتلك النتائج والنتاجات السامقة.
الله أكبر. وهذا حقيقي يبين الصورة هذه والمثال الجميل رائع. نعم. يبين الهدف، يعني كيف نحقق الهدف وبقاء الأثر في قضية التخيل وإيجاد أيضا حلول لبعض المشكلات التي قد يعني تؤثر في بناء الأسرة. والحقيقة أيضا المرأة هذه كانت امرأة عاقلة ورشيدة رضي الله عنهم أجمعين. هل بقي شيء حول هذا الفكرة قوة قضية تحقيق الهدف وبقاء الأثر؟
السنة النبوية والآيات القرآنية غنية وثرية بهذه الأمثلة. احنا نقول أيضا التعلم عن طريق الخيال يحقق تعلما إقناعيا. يعني بعض الناس يقول: أنا ليش أتعلم؟ وأنا واجهت هذه المشكلة كثيرا في اللغة العربية. يعني كنت أدرس في الثانوية فيقول أحد الطلاب: يعني ماذا نتعلم اللغة العربية؟ أنا سأتخرج وأعمل في أرامكو، وأرامكو كلها باللغة الإنجليزية، فلماذا نتعلم اللغة العربية؟ لا توجد لديه قناعات فيما يتعلم،
يعني يرى أنها ليست، يعني أنا أتكلم ولا أحتاج عنها في القواعد والبلاغة، لا تخصني ولا تعنيني. نعم
صحيح صحيح. لكن طبعا التعلم عن طريق الخيال هو طبعا لأنه تعلم من اللغة العربية فلسان القرآن واعتمد على الكلام النظري المباشر. لكن لو أن قدمت له المعلومة في غلاف خيالي جميل أو بطريقة أخرى متنوعة. ولذلك نقول التنوع في العملية التعليمية يناسب أنماط الشخصيات المتعلمين، وكذلك يناسب الأنماط في الشخص الواحد. أنا خيالي وعندي عاطفة وعندي عقل يحتاج إلى أن من يخاطبني بتلك الأساليب المتنوعة. في إطار الإقناع يا أستاذ أنور بارك الله فيك وفي السامعين والمشاهدين، النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يبين أثر الوضوء وأثر الصلاة وبيان أثرها في محو الخطايا والذنوب وفي رفعة الدرجات، ماذا قال؟ قال لأصحابي: أرأيتم لو أن نهرا، وهذه لو من أساليب الخيال والافتراض تجعل الإنسان
نعم
يتخيل.
هذا مثال جدا واضح.
نعم جزاك الله خير.
نعم.
أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات، فهل يبقى من درنه شيء؟ هل يبقى على جسده شيء من التربة وغيره؟ قالوا: لا يبقى من درنه شيء. بعد أن أعطاهم هذه الصورة الخيالية انتقل بهم إلى الهدف الأساسي. قال: فذلك مثل الصلوات الخمس. فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا. تأمل أخي الكريم أنور والمشاهدين، تأمل تلك اللوحة الفنية والصورة الخيالية التي نقلت السامع والمخاطب من الجزيرة العربية القاحلة بصحرائها المقفرة إلى قصر منيف جميل على ضفاف نهر مياه جارية. أخذت تلك الصورة بلب السامع لا شك، تأخذ بلبه وبقلب، فجعلت السامع يشارك، جعلت السامعين يشاركين، حتى قالوا، هم الذين قالوا لا يبقى من درنه شيء، هم الذين أجابوا شاركوا مشاركة فاعلة. ولذلك كان هذا الخيال سبب في استثارة مهارة التفكير، في استثارة الدافعية، في رفع مستوى المشاركة والفاعلية لدى المتعلم. ليسنا يعني يكون هذا دأبنا، دأب المتعلمين، دأب المعلمين، دأب المربين، دأب الآباء والأمهات في نصح أبنائهم. نحن ننصح بصورة عنيفة، ونظن يعني أن قد أدينا دورنا وفعلنا ما أوجبه الله علينا، لكن أوجب الله علينا أن نكون على بصيرة بالنصح. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. البصيرة تتضمن معرفة فنون الكلام وفنون الخطاب وفنون النصح ووسائل النصح وطرق حتى أوقات النصح.
الله
الله يبارك فيك.
جزاك الله خير دكتورنا الكريم. دكتور أسامة بن عبد الله عطى حديث شيق وماتع، لكن نستأذنكم ونستأذن السادة المشاهدين والمشاهدات، فاصل قصير ثم نعود إليكم، فابقوا معنا.
كسفينة وشراعها يحتاج كي تمضي لدفع رياح أنت الرياح.
مهما كان العمل خفيا فالله يراه، ومهما كان القول سرا فالله يسمعه، ومهما أضمرت النوايا فالله يعلمها. قال تعالى: قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله، ويعلم ما في السماوات وما في الأرض، والله على كل شيء قدير. لذا وجب على المسلم العناية بمراقبة الله تعالى، وهي دوام علم العبد وتيقنه باطلاع الله تعالى على ظاهره وباطنه، وهي ثمرة علمه بأن الله رقيب عليه، ناظر إليه، سامع لقوله، فهي علم القلب بقرب الرب، وخلوص السر والعلانية لله عز وجل. فكلما قويت المعرفة بالله قوي الحياء من قربه ونظره. والمراقبة تعبد بأسماء الله تعالى الرقيب والحفيظ والعليم والسميع والبصير. والمراقبة في ثلاثة أشياء: مراقبة الله في طاعته بالعمل، وفي معصيته بالترك، وفي الهم والخواطر. قال تعالى: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. فكن أبدا مراقبا لله تعالى في سرك وعلنك، فتلك مرتبة الإحسان، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فمن راقب الله خافه واتقاه. قال ابن الجوزي رحمه الله: قلوب الجهال تستشعر البعد، ولذلك تقع منهم المعاصي، والمتيقظون علموا قربه فحضرتهم المراقبة. ومن استشعر أن الله رقيب عليه مطلع على سره وعلانيته أخلص له في كل أعماله، وراقبه في خلواته. وصدق القائل: إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت، ولكن قل علي رقيب. ولا تحسبن الله يغفل ساعة، ولا أن ما يخفى عليه يغيب. قال تعالى: إن تبدوا شيئا أو تخفوه فإن الله كان بكل شيء عليما.
أبناؤنا كسفينة وشراعها يحتاج كي تم.
أهلا بكم أعزائي المشاهدين والمشاهدات، عدنا إليكم بعد هذا الفاصل لنواصل الحديث الماتع مع سعادة الدكتور أسامة بن عبد الله عطا، دكتوراه في مناهج وطرق التدريس وماجستير في التربية الإسلامية، وأيضا عميد كلية الدعوة والثقافة الإسلامية بالجامعة الإسلامية في مينيسوتا بأمريكا. دكتورنا الكريم، يعني حلقت بنا في هذا الخيال الجميل، وتخيلنا خيالا إيجابيا، وتذكرنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم. السؤال: لماذا كان لهذا الخيال هذا الأثر البالغ؟ وهذا التأثير. الله يسعدك.
طبعا الخيال له هذا التأثير، أولا لأنه عملية عقلية، ومن أعلى العمليات العقلية التفكيرية، ولا بد أن يعني ينشط في العقل بحيث أنه لا يهمل جانب من مخلوقات الله سبحانه وتعالى في عقل الإنسان. الأمر الثاني أن التعلم عن طريق الخيال ينقل المتعلم من أماكن، أو ينقل إلى أماكن لا يتسنى له أن يصل إليها، يعني ينقله إلى أماكن أخرى، إلى دولة أخرى، إلى عالم آخر، إلى بلاد أخرى، إلى يكون في المدينة وينقله إلى الصحراء من خلال التخيل، يكون في المدينة وينقله إلى الحدائق الغناء من خلال التخيل، يكون جالسا في بيته وينقله إلى معارك ومشاهد وحصون وقلاع ومشكلات كثيرة يتفاعل معها بخياله. فالتعلم عن طريق الخيال ينقل أو يتخطى المتعلم بهذا الخيال، يتخطى ذهنه الحدود المكانية، بل يعبر القارات ليصل إلى مكان الحدث. وكذلك وهي متعة بالنسبة له،
صحيح،
أن ينتقل إلى مكان آخر ويعيش الأحداث ويراها، وخاصة الخيال النبوي والخيال القرآني تشعر فيه بالتفاعل وتتفاعل المشاعر وتغضب أو تفرح في المواقف الغضب أو مواقف الفرح، وترتاح حينما ترى الحلول، وهكذا تعيش الأحداث وتعيشها، لما طبعا للأسلوب القرآني وأسلوب النبوي من البلاغة والفصح. وكذلك التعلم عن طريق الخيال ينقل المتعلم إلى أزمنة، أزمنة أيضا لا يتسنى له أن يطير إليها، ويتخطى بذهنه قيود الزمان ليعيش في الزمن الغابر أو الزمن المستقبل، حتى الخيال يجعله يعيش في زمن المستقبل، سيكون من الأحداث مثل علامات الساعة مثلا التي يذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، هي علامات ستقع في المستقبل يعيشها الإنسان، أو أحاديث المسيح الدجال هي أحاديث مستقبلة لا يملك الإنسان إلا أن يعني يعيش فيها إلا بخياله، فينتقل بخياله إلى تلك الأحداث ويعيشها بخياله. وهذه هي متعة الخيال وأثر الخيال، الأثر الذي يحققه الخيال ويجعل الخيال له أهمية كبيرة.
جميل.
يمكن عندنا مثلا حديث الرجل الذي، حديث أبي سعيد الخدري في البخاري، الرجل الذي قتل من بني إسرائيل، قتل 99 نفسا،
نعم،
أو 99 إنسانا في بعض الروايات، ثم خرج يسأل، فأتى راهبا فسأله، فقيل له هل لي من توبة، هل من توبة؟ فقال لا، فقتله وأكمل 100. طبعا هي كل أحداث، إحنا حتى لو سمعنا الحديث عشرات المرات حينما نسمعه أيضا كأننا نسمعه لأول مرة.
صحيح صحيح.
نعم. فقتله فأكمل 100، فجعل يسأل، فقال له رجل أنت في قرية كذا وكذا، أوئت قرية كذا وكذا، فأدركه الموت أثناء سيره، أدركه الموت، فقال في الرواية، قال فناء بصدره، تحول بصدره إلى الأرض التي يقصدها، فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب، فأوحى الله إلى هذه أن تقربي، أي الأرض التي يقصدها،
نعم،
وأوحى لهذه أن تباعدي،
يا الله،
وقال قيسوا ما بينهما، فوجد أنه إلى هذه أقرب
إلى أرض الخير والنعم،
فغفر له. هنا قيمة الخيال تكمن في أننا نعبر أو يعني هذه الألفاظ الجميلة وهذا الأسلوب الخيالي يعبر بأذهاننا إلى أعماق ومشاعرنا، إلى أعماق بلاد أخرى وأماكن أخرى وأزمنة أخرى لا يتسنى لنا أن نذهب إليها ونعبرها دون حواجز ودون تأشيرات ودون حدود ودون إجراءات رسمية، ونتخطى من خلال هذا أيضا الحدود الزمنية. هذه متعة السفر، هذه متعة الخيال، رحلة رحلة ماتعة تعود يعود منها الإنسان محملا بأفكار إيجابية يستطيع أن تكون بالنسبة له قيمة ثابتة في حياته.
دكتورنا الكريم دكتور أسامة بن عبد الله عطا وعدتنا وعد الحردين أننا نختم هذه الحلقة، ما بقي معنا إلا دقائق بسيطة وحديث ماتع وجميل، نريد أن نأخذ نماذج وأمثلة من القرآن الكريم ومن سنة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم حتى نتمتع بهذا الخيال الجميل ونبدأ في عملية التغيير والتأثير.
جزاك الله خير. هو طبعا من أبرز الأساليب التي تستخدم في القرآن والسنة لعلنا أشرنا إليه هو استخدام حرف الشرط لو، استخدام حرف الشرط لو، ودائما بعد حرف الشرط لو تجد هذا الأسلوب الخيالي. إن الذين كفروا، قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن الذين كفروا وماتوا هم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين. الآن هل يأتي أحد يوم القيامة بملء الأرض ذهبا؟
أبدا
أبدا لا يأتي، هي صورة متخيلة افتراضية. لو كان يملك ملء الأرض ذهبا، حتى لو كان يملك ملء الأرض ذهبا فلن يأتي به يوم القيامة، فقد ودع الدنيا وفقد هذا
وذهب كل شيء،
وذهب كل شيء. لكن هذه الصورة ترسم في أذهاننا قضية هامة، أنه وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، وأن الكافر لا ينفع يوم القيامة مال ولا بنون ولو كان يمتلك
ولو افتدى به،
ولو افتدى
هذا
به.
التخيل نعم. لا إله إلا.
وهناك حديث أيضا للنبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر، يقول النبي صلى الله عليه وسلم يجاء بالكافر يوم القيامة فيقال له أرأيت لو، لو هذه لو على طول نعرف أن بعدها خيال في الغالب طبعا، وإذا كانت مقرونة بأرأيت كذلك، وأرأيت هذا أيضا من أساليب الخيال.
جميل.
أرأيت لو أن نهرا بباب أحدكم، الحديث تطرقنا إليه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يقال له أرأيت لو كان لك ملء الأرض ذهبا أكنت تفتدي به؟ فيقول نعم، هذا ما فيها يعني كلام، فيقول نعم، فيقال له قد كنت سئلت ما هو أيسر من ذلك.
الله،
لا إله إلا الله،
الله أكبر،
توحيد الإسلام الإذعان الخضوع لله سبحانه وتعالى، ما أيسر. نعم. فهذا من الـ من الـ من الآيات القرآن، والآيات القرآنية في ذلك كثيرة. قل لو أنكم تملكون خزائن رحمة ربي،
لو نعم
لو لأمسكتم، إذا لأمسكتم خشية
الإنفاق.
الإنفاق
الله.
هل من أحد يملك خزائن رحمة الله؟ لكنها صورة مفترضة لبيان مدى ما يتصف به الإنسان من التقتير والشح الذي يعني ركب فيه. الصورة الجميلة في القرآن، قل أرأيتم، قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون، قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون. طبعا هنا القضية قضية تعجيز، يعني لا أحد يستطيع أن يأتيكم بضياء ولا بضياء ولا بظلام تسكنون فيه إلا الله سبحانه وتعالى، ولا يستطيع أحد أن يملك هذا الأمر من خلال هذه الصورة الذهنية التي ارتسمت في أذهاننا لتعمق هذا المعنى في قلوبنا. طبعا الآيات في هذا كثيرة طبعا.
جميل.
لكن حرصا على الوقت، يمكن منها أيضا قول الله سبحانه وتعالى ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام، ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله.
خيال بديع.
نعم.
بديع وعميق.
تخيل يعني تخيل هذه الصورة، لو كل البحار اللي في الأرض هي مداد حبر.
حبر.
وكل الأشجار اللي في
أقلام
على ظهر الأرض هي أقلام. ما نفدت كلمات الله.
ينفد هذا القلم وينفد الحبر ويبقى.
وتبقى كلمات الله سبحانه وتعالى. وهنا يعني بيان مدى أو بيان مشيئة الله سبحانه وتعالى العظيمة والمتجددة التي لا يحدها حدود ولا ليس لها حد ولا عد.
الله أكبر. الله. نأخذ أمثلة من السنة النبوية أستاذنا الكريم دكتور
طيب
فاضل.
طيب أمثلة من السنة النبوية أيضا
ذكرنا بعضها، لكن حقيقة أيضا بدأت تشوقنا بهالأمثلة الجميلة على الخيال. تطبيق، هل تعتبر تطبيقات الخيال في المنهج الإسلامي في القرآن والسنة؟ ويجب أن يكون لنا حقيقة موقف منها وتأملها، وكيف مستطيعين نستفيد منها في حياتنا؟ هذه مسألة كبيرة جدا.
وطبعا المناهج التربوية والدعوية منها المنهج اللفظي والمنهج العاطفي والمنهج الحسي والمنهج العقلي، لكن الجميع يقف عند هذه الحدود، المنهج التخيلي، وإن كان يدرج البعض في القصة في المنهج اللفظي، لكن الحقيقة الذي نتكلم عنه خيال فوق الخيال، ليس الخيال العادي، ليس الخيال المألوف، هو خيال فوق الخيال. يعني مثلا حينما يصل الخيال إلى درجة إبداعية، إلى درجة عميقة منقطعة النظير، هنا هذا هو موضوعنا الذي يجب أن نركز عليه. يعني أذكر مثلا بشار بن برد كان أعمى في العهد العباسي، كان أعمى يصف معركة، أعمى يصف معركة، قال كأن مثار النقع فوق رؤوسنا، مثار النقع التراب والغبار في المعركة مع سنابك الخيول وضرب السيوف وحركة الخيول تثير النقع تثير الغبار، فيقول كأن مثار النقع فوق رؤوسنا وأسيافنا كأن مثار النقع فوق رؤوسنا وأسيافنا السيوف ليل انتهى وكواكبه.
الله.
يعني السيوف تبرق وتلمع كأنها نجوم تتساقط في وسط هذا الظلام الدامس. روعة التشبيه هنا أو الخيال هذا يأتي من أنه صدر من رجل أعمى، لم يرى معركة ولم يرى سيوف ولم يرى خيول،
لكن خيال عالي،
خيال عالي جدا يعني. نعم صحيح. ولذلك دائما نذكر هذا الخيال في قول الله سبحانه وتعالى طلعها كأنه رؤوس الشياطين. فسئل ابن عباس رضي الله عنه كيف يخوفنا الله بما لم نرى؟ الأصل أن نخاف مما نراه. واحنا صغار يعني كانوا يخوفونا
برؤوس الشياطين بلا بلا
واحنا صغار نام ولا
نام نام
نام ولا أم الغول ولا مش عارف أم 44 ولا مش عارف تأكله، نخاف معنا لم نرى
لم نرى
ولا، لكنها صورة اتسمت في الذهن وفي خيالنا. فقال ابن عباس أما سمعت قول امرؤ القيس أيقتلني والمشرفي السيف مضاجعي؟ يعني هل أحد يرجع يجرؤ أن يقتلني والسيف يضاجعني وملازم لي؟ أيقتلني والمشرفي مضاجعي ومسنونة زرق كأنياب أغوال؟ السيف له يعني أسنان زرق كانت العرب تضعه في السم حتى يصبح لونه أزرق، فإن جرح به فقط من بعد مات من
لا إله
من لمس. ومسنونة زرق كأنياب أغوالي.
الله.
فهل رأيتم الغول فلماذا تخافون منها؟
أنياب أغوالي.
نعم. يعني ننظر الآن كيف الخيال استطاع أن يرسم صورة ذهنية ليعمق فكرة تعليمية في النفس وتقبلها النفس حتى لو لم نكن لها واقع ولا حقيقة. ولذلك هذه اللي يشتغل عليها صناع الأفلام الكرتون
صحيح.
وكيف إن هم يغيرون أفكار الصغار حتى تجد أحدهم ربما يرمي نفسه من مكان عالي ويقفز من مكان عالي. لماذا؟ لأنه رأى اقتنع خلاص الصورة الخيالية ارتسمت في ذهني وأنه لن يصيب بشيء مثل مثل من
يعني هذه الصورة الخيالية قد أشبعت عنده حتى تحولت من خيال إلى حقيقة.
نعم
صار يعتقد أنها حقيقة وممكنة.
نعم صحيح. في الحديث عن ابن عباس رضي الله عنه أن امرأة من جهينة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت أفأحج عنها؟ كان يكفي أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم
نعم.
قال نعم، لكنه زاد الأمر بيان، زاد الأمر بيانا
لتثبيت
تثبيت الفكرة
نعم.
تثبيت المعلومة ليبقى أثرها ويستطيع سامعها أن ينقلها وأن يستدعيها في أي وقت. قال حجي عنها، أرأيت لو كان على أمك زين أكنت قضية؟ نقلها إلى صورة أخرى نهائية، هي أمها ليست عليها دين، لكن تخيلي أن أرأيت إن كان على أمك دين أكنت قاضية؟ طبعا الحديث انتقل إلى أمر آخر، قال أقضوا الله فالله أحق بالوفاء.
الله.
يعني كأنها قالت نعم، هنا المحذوف له أثر
نعم.
جميل في الاختصار وفي الفهم. بهذا الافتراض نقل الحديث ذهن السائلة لتتخيل وتتصور حالة أخرى، مثل ما نقل النبي صلى الله عليه وسلم حالة الرجل الذي أنكر على زوجته أن
نعم.
ولدت له ولدا
نعم.
أسودا
نعم.
فنقلها إلى حالة أخرى تستطيع من خلالها أن تدرك العلاقة بين الحالتين لتصل إلى النتائج، وهنا تتولد القناعات ويتحقق الهدف من التعلم بصورة طبعا يعني ماتعة وجميلة.
حديث يا دكتور أسامة بقي شيء ولا نختم بهذا؟
والله يا أستاذ أنور الحديث في هذا
طويل حقيقة،
طويل وماتع
جدا، يعني خاصة مع وجود الأمثلة والتطبيقات تغير مسار الحلقة.
ممكن نختم طبعا عندنا أحاديث كثيرة
جميل
حقيقة
جميل،
لكن نختم بصورة خيالية
جميل
قربها لنا النبي صلى الله عليه وسلم،
صلى الله عليه وسلم،
وهي من ضرب الأمثال. طبعا الأمثال كل خيال، ليس كل مثل يعد خيالا، لكن الخيال منه ضرب الأمثال.
نعم
منه ضرب الأمثال. ضرب النبي صلى الله عليه وسلم عددا من الأمثال التي تعتمد على التخيل الافتراضي أو على الخيال الذهني. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، إن مثلي ومثل الأنبياء ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل بنى بيت فأحسنه وأجمله إلا موضع لبنة.
الله.
إلا موضع لبنة، البيت جميل ورائع حتى جعل كل من يدخل البيت يقول ما أجمله ما أحسنه إلا موضع اللبنة. نعم إلا موضع لبنة من زاوية، فجعل الناس يطوفون به ويعجبون له ويقولون هل وضعت هذه اللبنة؟
الله.
يا ليت اللبنة هذه خلاص البناء اكتمل بهذه اللبنة. قال فأنا اللبنة.
الله أكبر.
صلى الله عليه وسلم. وأنا خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم. الصورة الذهنية هذه لن تمحى من
صحيح
من الذهن. صورة التعلم الخيالية هذه لن تمحى من الذهن. لذلك نقول يعني كيف تمت الفكرة من خلال هذا التصوير الفني التخيلي الرائع والذي أخذ بعقولنا وقلوبنا إلى موقع الحدث. كلنا نتخيل البيت الجميل، نتخيل
نعم
الطواف
نعم
به
نعم
والزوار يزورونه
نعم
ويتأملونه. ففعلا رسم صورة أخاذة ممتعة كفيلة أن تجعل الهدف التعليمي محفورا في الأذهان، بل يعني منقوشا في العقول لا ينسى ويبقى أثره.
رسالة أخيرة دكتور،
رسالة أخيرة للمعلمين للآباء والأبناء، للدعاة، لوضع المناهج التعليمية والتربوية، أن يعنوا عناية بالغة بمثل هذه الأساليب الهادفة الخيالية الهادفة الإيجابية التي تعمق الفكرة التعليمية والتي تجعل التعليم أكثر متعة وأكثر أثرا وأبقى أثرا وأسرع استدعاء، وتجعل المتعلم في حالة من النشاط الذي يجعله فعلا متعلما نشطا فاعلا متفاعلا في العمل التعليمي.
جميل، الله يسعدك يا دكتور أسامة بن عبد الله عطا، الدكتوراه في المناهج وطرق التدريس، ماجستير في التربية الإسلامية، ما شاء الله، عميد كلية الشريعة الدعوة والثقافة الإسلامية بالجامعة الإسلامية في مينيسوتا بأمريكا، أمتعتنا.
الله يزيك.
زادك الله من فضله، الله وبارك يزيك. في علمك وعملك، وتقبل منكم وجعله حجة لكم.
وإياكم
شكرا لكم أعزائي المشاهدين والمشاهدات على حسن المتابعة، وأشكر فريق العمل، وأسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم التوفيق والسداد. أبواب التربية كثيرة وجميلة، ينبغي علينا أن ننوع حتى نؤثر، وما زلنا نتعلم، وتفتح لنا آفاق جديدة في تربية أبنائنا في محاضن التربية المختلفة وفي داخل الأسرة. فالله الله، فلكم في رسول الله أسوة حسنة، دمتم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أبناؤنا كسفينة وشراعها يحتاج كي تمضي لدفع رياح، أنت الرياح تعين ابنك دائما كيما يفوز بنيل كل متاح.